بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخ عبد الله والأخت أمل، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عبد الله من أمريكا، طبعا هو سبق أنني سألني فيما يتعلق ب يعني زواجه من الثانية واكتشافه بأن المرأة على غير الوصف الذي وصفت له، على غير الأخلاق التي يطلبها وينشدها، ثم يقول الآن هي تنازلت عن المؤخر، والآن يقول بأنها تراجعت ويريد الطلاق وشيء من هذا القبيل. يمكن تابعتم كلام الأخ عبد الله. أخوي عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، واضح أن الموضوع بالنسبة لك معقد شوي. أولا كونك أنت ما عقدت في المحكمة، وهذه أيضا يعني مسألة تحتاج إلى كلام وهي مخالفة لا شك. وأنت ذكرت تقول بأنه يريدون موافقة الزوجة الأولى، أنت الآن يعني عقدت خارج المحكمة، هذه واحدة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية العيب الذي ترد به المرأة أو يرد به يعني ترد به المرأة، حقيقة لا ينطبق على الوصف اللي ذكرت. يعني مسألة الجمال وعدم الجمال، هذه يعني أنت مسؤولية كاملة عن رؤيتها قبل العقد. سامحني أقول لك هذا الكلام، لأن النبي قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. كونها غيرت عيونها أو لبست عدسات أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة قد لا ترد بها، يعني يفسخ بها عقد النكاح، وممكن أنه ترجع على من مسألة الأخلاق والسلوكيات، هذه أيضا مسألة ممكن قابلة للتعديل، قابلة للإصلاح، قابلة للتربية، قابلة لكذا. ولذلك هذه الأشياء بمجموعها يا أخي الفاضل يعني كلها لا يمكن أن تكون قابلة لفسخ العقد. ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، خاصة وأن ذكرت لي بأن هناك تهديد لك وهناك وعيد عليك وهناك أزمات ممكن تتعرض لها في مستقبل أيامك، وباختصار يعني أن تعطيها المهر. ولتعلم يا أخي عبد الله أن اللي ما تحصله في الدنيا ستجده يوم القيامة، يعني لا تذهب بعيدا. يعني المرأة هذه التي ظلمتك وهي أسقطت المهر المؤخر ثم الآن تراجعت أو كذبت أو شيء، صدقني لن يذهب هذا، سيعود عليك في الدنيا يوم القيامة. الظلم اللي أنت الآن مثلا، طبعا يعني أنت الآن لو عرضت على المحكمة بمثل هذه الطريقة ما أعتقد أنك ستكسب القضية من خلال المعطيات اللي ذكرتها لي، في خديعة وفي غش لك وفي كذا. ولذلك هذه الأشياء كلها ممكن إصلاحها، ممكن تعديلها، ممكن أيضا تغريم من خدعك وغرر بك ممكن، فهي لا ترتقي إلى أن تفسخ العقد بارك الله فيك. ولذلك أنا أنصحك أن يعني ترجع لها المؤخر وأن تنتهي من هذه القضية حتى لا تطول. الإنسان يا أخي الفاضل ما يعيش إلا حياة واحدة، ولا يمكن للإنسان أن يبقى طوال حياته في مشكلة يعني تأكل وتشرب معه. أنت قل لهم خلاص أنا بعطي، إذا كان عندك المبلغ كامل أعطيهم، إذا ما عندك المبلغ ممكن تقسطه على الراحة والطمأنينة بمثل يعني إنهاء هذه المشكلة. طيب نأخذ مجموعة اتصالات. فضل يا أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. أول شيخ، الحديث اللي يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث، بس يا شيخ بين بالنسبة لصدقة جارية. بالنسبة للصدقة يا شيخ، إذا مثلا كان الأب الإنسان أو أمه، يعني إذا مثلا هم أحياء، هل ينفع لهم مثلا يتصدق عليهم حتى لو كانوا أحياء مثلا بدون استثناء الموت؟ هذا طال عمرك. والسؤال الثاني الله يعطيك العافية، حقوق الأم في الإسلام، فترى يا شيخ العجب الكثير، يعني تعرف السلوكيات، يعني ما أقدر أفصلها يا شيخ، أنت أدرى من ذلك. هذا السؤال الثاني طال عمرك. السؤال الأخير أعطيك العافية بخصوص الأحاديث المطر عن المطر يا شيخ. بعض الأحاديث تقال زي مثلا مطرنا بفضل الله وبرحمته, أو مثلا اللهم صيب نافعا. تقال يا شيخ بالنسبة للأولى اليوم مطرنا بفضل الله عند نزول المطر اللهم صيب.
مرحبا أبو عيسى, إن شاء الله. فضل ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول, ما حكم الإمام اللي عنده لكنة في اللسان؟ يعني بعد يقرأ الفاتحة تخيل فيه أني كان عنده أخطاء, بدل ما يقول غير يقول غيره, يعني هو من ربي طبعا ما يخطاش فيها, لكن اللكنة هل يصح أنه هو يأم المأمومين أم لا؟
تغير الحرف؟
تشعر به كأن الحرف تغير, بدل ما نتخيله فيه يقول غيره بدل من غيره.
شعور ولا حقيقة يا ناجي؟
والله أنا حسب ما نسمع فيه متغير لكنة باللسان.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني, اليوم صلينا الظهر طبعا في الركعة الثالثة يحسبها الإمام الركعة الرابعة, بعدها قلنا له صب سب سجود بعد السلام, هل هذا صحيح أو يكون السجود قبل السلام؟
شعار يا ناجي.
ماشي, بارك الله فيك.
فيك بارك. يلا يلا تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا أنا صار لي 5 سنين الزوجة. يومي يعني مشاكل. أيوة. يومي يعني كتر وأمشي زعلانة. فمرة من المرات صارت مشكلة قوية. قلت له إذا هالمرة رحت زعلانة قرآن يمه حرمت علي نفسي, قلت له ما صار لك مرة. بس أنا زعلانة يمه لي ويعني يحاول يرجع, يعني هذا حلال وحرام لو أرد أرجع.
أنت وش قلتي له؟ إيش قلتي له؟
القرآن كان يمي, قلت له هذا القرآن يمي, قلت له إذا رحت زعلانة حرمت على نفسي, إذا رحت زعلانة
حرمت على نفسي.
أي
وأنت يومي ينكتل؟
أيوة والله شيخ.
طيب أنت راغبة ترجعين له ولا ما تبغى ترجعين له؟
لا هسه أنا أرجع.
أنت تبغى ترجعين؟
أي.
طيب وشون طيب حلفتي وشي كيف؟ طيب الكلام هذا يعني انت راضي يعني تعيشين العيشه هذه ما عندك مشكله؟
حاره عصبيه يعني كانت.
لا بس انت ما عندك مشكله ترجعين يوميا تقتلين, ما عندك مشكله؟
لا لا انا واني يمه انكتب, بس انا يمه اللي زعلانه فهو يحاول يرجعني. انا قلت له اذا مشيت بعد انه بحلف القران انه ما اشد لك مره.
طيب هذا راجع
انا يمه لي فهو يحاول يرجعني.
ان شاء الله يا معالي تسمع.
يعني مشكله زوجها يعني هنا وب يعني يضربها ويعني شلون ما يضرب عقله, ما حتى ما عدى يعني يودونه المستشفى ويحرون بي.
مجنون مجنون مجنون
مهدئة.
هو مجنون
نومه
مجنون هو.
اي وما عنده احد وهو صاحب اطفال يضرب اطفاله وما يخليهم في مدارس, فيعني قالت لها وحده جيب حبوب مهدئة يعني كل ما تضره, بس حاولت نومه يعني هذا حلال حرام.
يعني هو فاقد عقله, هو ما مو بعقله
فاقد عقله. اي
طيب ليش ما يحولون المستشفى؟ ليش ما يحولون المستشفى الامراض العقليه؟
ما عندهم احد يعني ما عندهم احد.
طيب
اطفالها صغار.
طيب يا معلي ابشر
يعني وحده قالت لي حبوب مهدئ بس تنومه حل يعني بس تنومه بيسوي مشاكل هو. هذا حلال وحرام.
ابشر يا معلي.
واخر سؤال شيخنا, ما يعني واحد يظن بالبشر يظن بداخله يعني مو يظن بي يعني هو هالشيء اللي يسويه بس بداخله يعني هذا حلال حرام؟
ظن سوء ولا ظن خير؟
اثنين عطين.
ها؟
يعني يشوف هذا هيك يسوي بيه هيك يعني سوء. اي
طيب يا معلي ابشر ان شاء الله.
مشكور شيخ.
مرحبا اختي, اهلا وسهلا. مرحبا ام يحيى. يا ام يحيى
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا انا عندي ورد نقرأ كل يوم من القرآن.
ايوه.
هل لازم نقرأ الفاتحة ولا عادي اقرأ بدون قراءة الفاتحة؟
ورد صباحي ولا مسائي؟
صباحي عند الفجر.
طيب يا ام يحيى.
وهل لازم كل ما افتح قرآن لازم نقرأ الفاتحة قبل اقرأ الفاتحة؟
عفوا عفوا. ابو هاشم. ابو هاشم من الكويت راح. يلا يلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أمل من كندا بالأمس تقول بأنها متزوجة من 21 سنة أو 20 سنة. تقول زوجها يعني ظالم ويهينها ويضربها ويشتمها, تقول أولادي كبار الآن, تقول أنا أطلب حياة هادئة مطمئنة مستقرة. تقول بأنه للأسف الرجل بدأ يترك الصلاة, بدأ يشكك في الدين,
يقول أنا لما سألت لماذا لا تصلي، يقول أنا كنت أدعو الله وأطلب منه شيء وما يعطيني وشيء من هذا القبيل. تقول بدأ يضغط علي، تريد الطلاق، تقول يضغط علي عن طريق الوالدة، ويعرف بأنني أحب الوالدة وما أنزل لها كلمة، فوالدتي تقول اصبري عليه وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا أريد يعني حل في مثل هذا الأمر. يا أمل بارك الله فيك، أتمنى أن زوجك الآن يشاهدني ويتابعني، وممكن تسجلين لهذا الكلام. أولا يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك الزوج يجب عليه أن يؤدي الحقوق كاملة إلى امرأته، ويجب عليه أن يحترم امرأته، ولا يجوز له أن يضرب ولا أن يشتم ولا أن يسب ولا أن يهين. ولذلك لما طاف بعض النساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهن من يمد يده على امرأته ويضربها، فضلا عن أنه يهينها مثلا بالكلام أو يلعنها أو يلعن أهلها أو يسب أهلها أو شيء من هذا القبيل. ولذلك هذا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله وأن يطلب العفو والصفح منك. لماذا؟ لأن هذه المظالم هذه مسجلة عليه. ولذلك لا تظنين يا أخت الفاضلة بأن هذا الظلم وهذه الإهانات ستذهب هكذا، ستأتي يوم القيامة وستقتصين منه أمام الله عز وجل إن لم تكوني قد سامحتيه وعفوت عنه وجعلتيه في حل. لابد أن يعلم هذا الرجل بأنه ظالم. ولذلك ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى نفى عن نفسه جل وعلا وتقدس صفة الظلم، قال وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، ثم يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. هذه مجموعة أحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى. ولذلك يا أختي الفاضلة الآن قضيتك الكبرى أنك تأخذين بيد زوجك وتنتشلين مما هو فيه. عنده قضيتين خطيرتين، الأولى قضية دينية شرعية عقائدية، القضية الثانية أخلاقية سلوكية. القضية الأولى قضية تركه للصلاة والعياذ بالله، وزعمه بأنه والله يسأل الله عز وجل وما يعطيه الله. ومن قال له أنه والله إذا أردت الشيء من الله عز وجل صلي واطلبه؟ من الذي قال بأن الصلاة في مقابل أن يعطيك الله عز وجل؟ من الذي قال له؟ وأين الدليل في هذا؟ أين الدليل؟ وين في القرآن ولا في السنة؟ وهل نحن نختبر الله عز وجل؟ يعني هل المسلم الآن يعبد الله ليختبر الله؟ تعالى الله عما يقول ويفعل العباد علوا كبيرا. ربنا جل وعلا هو الذي يختبرنا وهو الذي يمتحننا وهو الذي يكلفنا، أما نحن فليس لنا إلا التسليم لله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول جل وعلا وإن عدتم عدنا. يقول جل وعلا إن الله لا يغير لله جل وعلا، نعبده ونطلب جنته سبحانه وتعالى. حتى الجنة لا ندخلها بأعمالنا وإنما ندخلها بعد رحمة الله جل وعلا. صحيح ربنا جل وعلا وعدنا الجنة على العمل الصالح، لكن هذا بعد رحمة الله. حتى قال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. ولذلك يا أختي الفاضلة ركزي في هذه الفترة على أن تنتشي لزوجك من وحل والعياذ بالله العقيدة الفاسدة اللي الآن يغوص فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ناقشيه، حاوريه، اجعلي مثلا أحد العلماء يناقش ويحاور حتى ينتشر، لأن الآن في ضياع وفي شتات. هذا الكلام ما يقول إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يقول إنسان عرف دوره في مسرح هذه الحياة، ما يقوله، ما يمكن، ما يمكن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون الله وأحيانا ما يعطيهم، الصالحون والعباد والعلماء يسألون الله كثيرا ما يعطيهم. وإذا تأمل زوجك في واقع حياته يجد بأن الله أنعم عليه نعم عظيم، أنعم عليه في الصحة، أنعم عليه في زوجة. إذا كان هو في صحة شوف يروح يزور المستشفيات، يشوف المرضى، يشوف المنومين، يذهب إلى العناية الفائقة ويشوف المرضى في العناية الفائقة، يذهب إلى مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم أو المعاقين ويشوف نعمة الله عليه كم أعطاه الله عز وجل. أعطاه الله زوجة صالحة مثلك، وكثير يبحثون عن زوجات صالحات ما يجدون. أعطاه الله عز وجل أولاد صالحين وطيبين وأنقياء، كثير من الناس ما أعطاه الله أولاد. أعطاه الله بيت يسكنه، في ناس ما يجدون خيمة يسكنونها. أعطاه الله عز وجل سمع وبصر وأطراف، وين عن هذه النعم؟ ما أنا لا أريد أن يعني أجعل البرنامج كله في تعداد النعم اللي الله عز وجل أعطاه لزوجك. إذا كان الله حرمه من حاجة بسيطها لحكمة يريدها الله عز وجل، المفترض هو كمؤمن يفسرها تفسير صحيح، أن الله لما أخر هذا الشيء لحكمة، لو كشف الغطاء لعلم بأن الله اختار له شيئا عظيما. ولذلك على زوجك أن يتقي الله. الأمر الثاني، احرصي على أن يعرف ما دام أنه متعلق فيك ومتمسك فيك أن ضعي له حد، لأن الزوجية مكافأة، أنت لست أمة عنده ولست مملوكة ولست عبد عنده ولست رقيقة، أنت تتكافئين أنت وإياه في الحقوق وفي الفرص وفي الأشياء كلها. ولذلك يجب عليه أن يحترم نفسه، ولا يجوز له أن يسبك ولا أن يهينك ولا أن يشتم أهلك، يجب أن يقف عند حده ويعرف هذا الشيء. وإلا لا يجوز لك أن تبقي تحت مثل هذا الرجل الذي والعياذ بالله لا يخاف الله، متهتك من الأخلاق والآداب والقيم، لك الحق الكامل في أنك يعني تطلبين الطلاق أو الفسخ أو الخلع إذا ما استقام. أما إذا استقام الحمد لله، هذا اللي نسعى له، نريد الإصلاح، نريد الناس الأسر تبقى متماسكة تبقى كذا، هذه الفترة جعليها شهر شهرين كلها فترة إصلاح. إن استقام استقام، ما استقام لا خير فيه ولا خير فيك إن بقيت تحت هذا الرجل الذي لا يخاف الله والآن والعياذ بالله يتهتك من القيم والمبادئ الشرعية والإسلامية. وعرضيه على بعض العلماء عندكم، ولا اتصلي مثلا اتصال خاص يناقشه ويناظره وسمعيه هذا الكلام، سمعي إذا كان موجود يشاهدني الآن يسمع هذا الكلام، نعم الله عليه كثيرة جدا، والله إنه منغمس بنعمة الله منغمس. وأعظم نعمة الآن باد يتفلت منها نعمة الإيمان، نعمة عظيمة، يشوف اللي حوله حرموا من الإيمان، يتمنون الإيمان، يتمنون الإسلام، وهو أعطاه الله من دون سؤال، وأعطاه الله من دون مشقة، وأعطاه الله من دون تعب، ومع ذلك والعياذ بالله الآن جالس يكفر بنعمة الله. فقولي له هذا الكلام، وإذا استجاب الحمد لله هذا الذي نريد، وإذا لم يستجب ليس لك إليه سبيل ولا له إليك سبيل، ولك الحق الكامل، ولا تمكنينه من نفسك هذه الفترة حتى تنصلح حاله. بالنسبة يا أمل لسؤالك الثاني فيما يتعلق بالعمرة، تقول أريد أن أذهب مع ابنك، تذهبين مع ابنك الكبير، نعم لك الحق الكامل، لكن استأذني قولي له أنا ذاهب أنا وابنك البالغ إلى العمرة. إن استجاب استجاب، ما استجاب ليس له الحق أن يعترض عليك، ما دام أنه بمثل هذه الصورة البشعة وبمثل هذه السلوكيات الخاطئة وبمثل هذا التهتك والعياذ بالله وبمثل هذا التفلت وبمثل هذه الطريقة في التعامل، ليس له إليك سبيل، هذا نشوز منه، هذا اعتداء، هذا ظلم. لكن من باب لملمة الأمور، من باب محاولة ترميم من هدم من الأسرة، ممكن أنك تستأذنينه وتخبرينه بأنه يجب أن يأذن لك إذا كنت راغبة في العمرة، وليتك تأخذينه معك، خذي أفضل معك لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. أبو عيسى يقول بالنسبة للصدقة الجارية، يعني ممكن أننا أضعها لأحياء من الوالدين؟ ممكن يا أخي، بالنسبة للصدقة الجارية عن الأموات وهبة ثوابها للأموات بالإجماع مشروعيته، وبالنسبة للأحياء فالصحيح على الصحيح من قول أهل العلم يجوز للإنسان أن يهب صدقة جارية لحي من الأحياء، واحد يسوي بير ولا يبني مسجد يقول أرجو ثواب لوالدي لوالدتي مثلا، هم أحياء عايشين ما في بأس، هذا مثل جنس هبة الدعاء مثلا، تدعو لوالديك أو مثلا تتصدق عنهم. أبو عيسى يسأل يقول بالنسبة لحقوق الأم في الإسلام، يعني حقوق الأم في الإسلام يا أخي اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حينما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. ولذلك حق الأم عظيم في الإسلام، ولا نحتاج إلى مزايدة ولا نحتاج إلى من يذكرنا بحقوق الأم في الإسلام. حق الأم يسري في عروقنا، سريان الدم في العروق، وواقع يجب أن يترجمه الإنسان عمليا من خلال احترام الأم وتقدير الأم وأيضا رعايتها والعناية بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالأمهات كثيرا، وجعل الحق للأم أكثر من الحق للأب، لأنها حملت في بطنها وأرضعت وحضنت في حجرها وربت وتعبت، ولذلك حقها عظيم. وهذا لا يعني إغفال حق الوالد الأب، لا، وإنما حق الأم عظيم، لأن الأم لها من الإسهامات والجهود والتربية والعناية والحفظ والرعاية بالنسبة للولد ما لا يتحمله الأب في مثل هذه الفترة السنية، فترة الطفولة، بمعنى أن الأب يستنكف عن إزالة النجاسة مثلا عن ابنه الصغير وطفله الرضيع، لكن الأم تتلذذ بخدمة ابنها، تتلذذ برعايته، تسهر لينام وتبكي ليضحك وتحزن ليفرح، هذه الأم، ولذلك حقها عظيم والواجب على كل ولد. والأخ أبو عيسى جزاه الله خير ينبه، يعني التقط من كلامه بأن للأسف يوجد إهمال للأسف من كثير من الشباب الذين أخذتهم الدنيا وسرقهم الأصحاب وأخذتهم هذه الوسائل، وسائل التواصل، وأهملوا أمهاتهم لدرجة أن بعض الناس وللأسف الشديد والدته عندها موعد في المستشفى يهملها والله علشان والله أمر من الأمور. إذا أمك نادتك أنت في الصلاة في صلاة النافلة لك أن تقطع الصلاة لتقول لأمك نعم أو سمي أو حاضر أو شيء من هذا القبيل، لتعلم قيمة الأم عند الله عز وجل ومرتبة الأم عند الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا، وصية لكم، واعلموا بأن الأمور دين، دين، كما تدين تدان، كما تدين تدان. اللي يهمل أمه في حياته بيعاقب، هو في حياته قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة يعاقب ويسلط الله عز وجل عليه من جنس ما كان يعمل مع أمه. نسأل الله أن يحفظنا وياه. وبالمناسبة الحمد لله والله عندنا نماذج تمثل تيجان على الرؤوس، والله أعرف أنا أناس وتعرفون كلكم عندهم من التقدير والاحترام للأمهات والآباء الشيء الذي والله نفخر به، والله نفخر تيجان على الرؤوس من أولاد، اللهم بارك، سواء بنين أو بنات عندهم عناية، في أي مجتمع ولا في أي ملة ولا في أي دين ولا في أي جنس من البشر، هذه عند أهل الإسلام أهل الإيمان الذين يتقربون إلى الله عز وجل ويتدينون بخدمة الوالدين وبرعاية الوالدين. والغالب ولله الحمد، الغالب البر ولله الحمد، وتوجد نماذج شاذة موجودة لكن لا تمثل الحمد لله مجموع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أبو عيسى يقول أدعية المطر تقال قبل المطر أو أثناء المطر أو بعد المطر؟ تقال أثناء المطر يا أخي الفاضل، لما ينزل المطر تقول صيبا نافعا، ولما ينزل تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا مثلا صحيت ووجدت أن الأرض مبللة يعني عرفت بأن امطرت الليلة الماضية تقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا تقول أثناء وبعد ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. ناجي من ليبيا يقول في شخص عنده لكنة ويصلي بالناس يقول حتى يشعرك بأن الحرف يتغير، هل يؤم الناس؟ أخي الفاضل، إذا كان إمام راتب بالمجزوم أنه مر على لجنة من المشايخ والعلماء واختبروا في هذا وأذنوا له وصرحوا له بالإمامة. أما إذا كان إمام متطوع متفضل يعني يريد خدمة الناس فهذا لابد من يعني إجراء امتحان له. فإذا كان والله ما ينطق الحرف بحيث أن يغير المعنى أو يأكل الحرف، يوجد من الناس من عنده عدم قدرة على الإتيان بالكلمة كاملة، هذا ما يصلي إلا بمثله، ما يصلي إلا بمثله، فتنبهوا لهذا. لكن عموما أخوي ناجي لا تحدثون فتنة ولا تجعلون المسألة قضية، لا، بينك وبينه اسأل، أقول يا أخوي الفاضل جزاك الله خير الحبيب الطيب، أنا كأني أسمع بأن الحرف الفلاني، ممكن تقرأ أمامي ويقرأ أمامك، قد يكون الوهم منك يا ناجي، قد يكون الوهم منك، فإذا تبين لك بأنه والله وهم منك الحمد لله القضية محلولة. إذا والله وجدت بأنه لا في شيء يقول لا اتق الله، الناس ما يحبون صلاتهم ناقصة فضلا أن تكون باطلة وأنت ما ترضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أتموا فلكم ولهم وإن نقصوا فلكم وعليهم. ولذلك هو يتحمل وزر عظيم فيما لو إذا أخل بالصلاة أو بالقراءة. يقول ناجي بأنه صلينا الظهر، الإمام جلس في الثالثة، نبه قام إلى الرابعة وجاب الرابعة، يقول بعد السلام سجد للسهو، فعل الصحيح؟ نعم صحيح صحيح. فيه من العلماء من يقول بأن السجود السلام دائما بعد السلام، عفوا السجود السهو دائما بعد السلام، وبعضهم يقول قبل السلام، وبعضهم يفرق بين الزيادة والنقصان، وبعضهم يقول ننظر إلى الحالات اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. عموما صاحبكم حصل عنده نقص وزيادة، النقص لما جلس، ولما قام حصل زيادة وهو أنه زاد في الصلاة الجلوس والتحيات. فالآن مثل حالته هذا نقول له اسجد بعد السلام لأنه حصل فيه زيادة. أم علي من العراق تقول بأنها متزوجة من 5 سنوات ويوميا زوجها يضربها ويؤذيها، ومثل ما سمعنا يوميا تقول المرة هذه الأخيرة قلت له حلفت بالقرآن أنني ما أرجع لك، وحرمت نفسها حرمت نفسها عليه، تقول الآن أريد أن أرجع. هذا والله هذا من العجائب، هي ما شاء الله راضية، يعني تقول راضية. الله يوفقك يا أم علي ويصلح لك زوجك ويصلح لك الذرية، وجميل والله أنا صراحة جميل، أنا أقدر المرأة اللي تتحمل زوجها وتصبر على أذيته وتقول إن شاء الله ينصلح حاله. يعني بعض الحريم وبعض النساء تفهم عقلية زوجها، تقول هذه عقليته وش يسوي فيه، لابد من الصبر عليه، بدل ما يكون لها كل يوم لها زوج تقول الله يعيننا عليه، ناخذ لنا كل يوم ضربة وكل يوم كتلها. لكن عموما ما دام راضية الله يرضى عليك ويبارك فيك، الله يوفقك، لكن زوجك يتق الله ويخاف الله عز وجل، ما تضرب يعني المرأة ما تضرب، كيف تضرب المرأة، كيف تضرب المرأة، وكيف يوميا يعني وجبة أصبحت رسمية، وجبة رسمية يضرب زوجته يوميا، أعوذ بالله. وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل ما ذكرت قال أولئك ليسوا بخياركم، ما في خير هذا اللي يضرب زوجته، ما في خير وله يعني ما أحب أني أقول كلمة جارحة، لا ما في خير. الرجل ما الرجل العاجز، الرجل العاجز هو الذي يلجأ إلى الضرب والشتم والسب، لأن أصلا ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على التوجيه والتعليم، ما عنده قدرة على التربية، عنده ما يسمى المصادرة، يصادر الأشياء بالضرب، وهذا ما يجوز. عموما أخت الفاضل أنت عليك كفارة يمين لأنك حرمت ما أحل الله عز وجل وأباح لك، ولذلك تطعمين من 10 مساكين إذا رجعت إليه، 10 مساكين إذا رجعت إليه ولا يكون ظهار. أم علي تسأل تقول مشكلة أيضا عندها صديقة لها عندها مشكلة أيضا مع زوجها يضربها ويضرب أطفالها، تقول بأن فاقد عقله مثل ما سمعنا، يعني ليس بعقله، ما مع عقل. تقول نصحتها وحدة من صديقاتها تجيب له حبوب مهدئة غير ضارة، تقول ممكن ممكن ما في مشكلة، أنا قلت لك الأصل تذهبوا به إلى مستشفى الأمراض العقلية، قلتي لي ما عندنا، تذهبون بالمستشفى تقولي لي صعب، تذهبون به إلى كذا تقول صعب، ما في بأس تعطيه يعني من الحبوب. بس يعني نخشى أن بعض الأشخاص يا أم علي قد لا يتحمل هذه الحبوب المهدئة، إذا كانت مصروفة من الصيدلية يجب أن تعرض على الطبيب، يجب أن يعرض هو على طبيب، ولذلك اعرضوا على طبيب حكيم عندكم مثلا واطلبوا منه أن يصرف شيء من الحبوب المهدئة هذه التي تمنع من اللي يعتدي على أطفاله ويعتدي على زوجته. فضل أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ الله يجزيك الخير، بس بدي أشوف حكم تبديل المرأة في السوق لمعرفة المقاس.
إن شاء الله.
هل في حديث إنه تكون قد هتكت سترها بينه وبين الله؟
إن شاء الله يا أبو وليد.
وهذا بينطبق مثلاً بحالة السفر لو كانت الفندق لو كانت.
أبشر يا أبو وليد.
الله يبارك فيك، تسلم يا شيخ.
مرحبا حبيبي. أم أحمد العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لكن في الأيام اتصلت بيك وقلت لك أنا مطلقة وبعدين هي أخذت التقاعد وأخذت المتوفي.
أيوه.
هو شهيد يعني أعتبره. وبقيت أنا يعني هسه أنا ما عرفت أخذ التقاعد بعد أخذ حقوقه أعطيها الأولاد.
أنا وش أجبتك يا أم أحمد؟
جبت لي قلت لي الأولاد هم وريثين أنا مو وريثة. أنا والله بقلق يعني.
أنا ما قلت الكلام هذا يا أم أحمد. أم أحمد الله يرضى عليك تألفين علي، أنا ما قلت الكلام هذا. المرأة الوحيدة زوجته هي اللي ما تسقط أبدا. ما تسقط. أنت الوحيدة زوجته.
لا مو أنا مو قلت لك لا العفو مو أنا قلت لك مطلقة.
ها مطلقة صح.
مطلقة. صح. هو هذا.
طلق ما دام مطلق وخرجت من العدة ما لك حق أبدا في التقاعد، هذا لأولاده وأولاده يصرفون عليك.
زين أجيب أنا يعني من الحكومة.
كيف من الحكومة؟
يعني يسلمون لي بس إلي.
ما يجوز يا أخت الفاضلة شرعا ولا قانونا ما يجوز، إذا سلموك إياه تصرفين على أولادك.
طيب اصرف عليهم
ان شاء الله يا محمد بفصل لك ان شاء الله، لان في مكالمات تنتظر.
ما الحكم الي يعني الحكم انا يعني اعوف اني اخذ الاولادي
ان شاء الله. ابشري ان شاء الله ابشري. تفضل ابو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ابو صالح.
سيدي العزيز عندي سؤالين. السؤال الاول ما هو الحكم الذي يطرح المصحف على الفخذ عندما يقرأ؟
طيب
هذا السؤال الثاني. الله يحفظك. صلينا وراء إمام وقرأ سورة القيامة وعند نهاية الآية نقول عليه ذلك بغادر على أن يحيي الموتى، قال هو قال بلى، هل يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
يا الله الله يحفظكم من كل شر
وإياك. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم علي أيضا في سؤالها الأخير تقول يعني هل الإنسان أن يظن يعني بالناس مثلا يعني في داخل نفسه؟ أخت الفاضل الله يبارك فيك، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والأصل في المسلم أن يظن بالناس خيرا، هذا هو الأصل. فأنت إذا شفت الناس وكذا أو شفت مثلا أحد تصرف معين أو كذا، الأصل هو الظن الحسن، هذا هو الأصل، أنك تظنين بالناس الخير، تظنين بالناس تقدمين حسن الظن على إساءة الظن، يجوز. لأن الإنسان إذا والعياذ بالله يعني قدم سوء الظن ما يمكن يبقى أحد أمامه شريف، ولا يمكن يبقى أحد أمامه سليم، ولا يمكن أحد يبقى أمامه صحيح، يعني ينظر بنظرة سوداوية إلى الناس. ولذلك الشريعة الإسلامية ربتنا وعودتنا وأمرتنا بأن ننظر إلى الناس نظرة بيضاء، نظرة جميلة، نظرة نغلف فيها حسن الظن ليس سوء الظن. والواجب على المسلم ألا يعني يصدر منه شيء يجعل الناس يسيئون الظن به. ولذلك قال عمر رضي الله عنه من وقف في مواطن الريب، يعني الأماكن اللي تخلي الناس يعني تسيء الظن، فلا يلومن إساءة الظن فيه. بمعنى أن الإنسان أيضا يجب أن يتجنب أماكن الشك وأماكن الريبة وأماكن الأماكن الغلط حتى لا يساء بظن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يسيء الظن بالآخرين. ولذلك الإنسان قد يأثم على إساءة الظن، لأن هذا من أعمال القلوب، هذه من أعمال القلوب وليس هي من الشيء الذي يطوف بالإنسان أو الخاطر الذي يمر. لا، أنت الآن بدأت تركزين عليه. للأسف الشديد يوجد الآن أناس يعني عندهم هذا الشيء، بل بعضهم للأسف الشديد أصبح يعني عندما من خلال أمور دورات تدريبية أو شيء ما يسمى بقراءة الشخصية وقراءة كذا، حتى أصبح بعضهم وسوس، دخل في الوسوس، إذا جلس في المجلس يبدأ يقز كل الموجودين ويحاول يحلل شخصية كل واحد. هذا والعياذ بالله من أخطر مداخل الشيطان على الإنسان، لأن بهذا سيسيء الظن بالجميع. ما منا إلا وكما يعني ما في أحد كامل، الكمال المطلق لله جل وعلا وحده لا شريك له، والناس فيهم عندهم الطاعة والمعصية والخطأ والصواب والإقبال والإدبار، وعندهم يعني الأخلاق تختلف، يعني من الناس من قمة في الأخلاق، لكن يوجد خلق عنده واحد سيء، لأن الكمال لله عز وجل. فتنبهي لهذا واتركي وأحسن الظن بالناس. أم يحيى من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لي عندها ورد يومي تقرأه، هل يجب عليها أن تقرأ الفاتحة؟ يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك، لما قلت هل لازم، الورد سنة، فما يعني نجي نقول لازم نقرأه. وبعدين أذكار الصباح هذه ليس فيها الفاتحة، إذا أذكار الصباح ليس فيها الفاتحة، فلكن أنت إذا والله اعتدت ورد معين تقرأين مثلا ما في بأس، لو قرأتي مثلا إذا اعتدت تقول هذا ليس من أذكار الصباح وإنما ورد أقرأه يوميا، والأفضل يا أخت الفاضل أم يحيى أنك تقرأين من القرآن حتى تختمين، هذا أفضل، وخلك على أذكار الصباح جيبيها وخلي ورد من القرآن يوميا، تقرأين جزء مثلا أو مثلا حزب معين أو يعني بهالطريقة هذه حتى تنتهين وتختمين وتعودين من جديد. أم يحيى تسأل تقول هل يجب أو لازم كلما أفتح القرآن أن أقرأ الفاتحة؟ لا يا أخت الفاضل، هذا في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني في الصلاة فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له يعني في الصلاة. أما قراءة القرآن لا، لا يلزم، الفاتحة أول سورة تقرأين ثم تكملين القرآن حتى تنتهين بارك الله فيك. أبو وليد يسأل يقول عن تبديل المرأة ثيابها في السوق مثلا، وهل ينطبق هذا في السفر أم أنه في الحضر؟ أخوي الفاضل، أولا وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى المرأة أن تلقي ثيابها في غير بيت زوجها، والمعنى أن تلقيها مثلا في غير بيت الزوج يعني البيوت الأجنبية، البيت الأجنبي يعني مثل بيت صديقتها، بيت مثلا زميلتها أو شيء من هذا القبيل، ما تلقي ثيابها، والمقصود الثياب الذي تكشف فيها المرأة عن جسمها، هذا المعنى، أو تلقي وتغير ثيابها بحيث أنها تستبدل بثياب أخرى، هذا الذي يوجهها للعلم، هذا لا ينسحب على بيت أهلها وبيت خواتها مثلا، هذا ممكن، وأيضا في الأسواق مثلا، في الأسواق كذلك، إلا إذا كان الحال مأمون بحيث أنها لا تستطيع أن تذهب بالثوب إلى البيت والحال مأمون، ليس فيه كاميرات وليس فيه شيء ممكن، أو تلبس فوق الثياب مثلا، ممكن في مثل هذه الحالة. وهذا الأمر يا أخي الفاضل ليس المقصود فيه مثلا إذا سافرت المرأة مع زوجها مثلا أو مع أهلها في الفندق أو في مثلا مكان محل السكن إنما تلقي ثيابها، هذا لا، هذا فهم مغلوط. هو القصد بأن المرأة، طبعا بعض العلماء ذهب إلى النهي على أن المرأة تلقي ثيابها في غير بيت زوجها بغرض التعرض للفاحشة، هذا القول اللي ذهب إليه كثير من أهل العلم، يعني هم لما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها تقصد الفاحشة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة واجب عليها الستر ولذلك تحتاط في غير بيت زوجها وفي غير بيت أهلها. بارك الله فيك. أم أحمد من العراق طبعا تقول بأن سألتني فيما سبق، هي تقول امرأة مطلقة وزوجها شهيد ويصرف لها راتب تقاعدي، تقول هل يلحق؟ قلنا لها في المرة الماضية ليس لك الحق بعدما تأكدنا أن أم أحمد يعني خرجت من العدة، طلقت وخرجت من العدة، فليس لك الحق يا أخت الفاضلة لا شرعا ولا قانونا. الأمر الثاني بالنسبة للأموال التي بيدك، هذه لأولادك، تصرفينها لأولادك على حسب النظام التقاعدي الموجود عندكم فيما يتعلق بصرف المرتب التقاعدي، يعطى في الغالب أنه للبنات غير المتزوجات أو الأولاد غير البالغين، ويجب على أولادك، يجب عليهم وجوبا أن يصرفوا عليك وأن يخدمونك في الأشياء الضرورية والحاجية، ولك الحق الكامل إذا امتنعوا أن تأخذي من هذا المال، لك الحق الكامل إذا امتنعوا من الصرف عليك أن تأخذي من هذا المال. وإذا كان أولادك قصر تصرفين عليهم أم أحمد الآن، تجعلين عندك وتضعين في حساب مثلا وتقول والله صرفنا الشهر هذا كذا، الأسبوع هذا كذا، تشتري لهم ثياب العيد، تشتري لهم مثلا حاجيات المدرسة، تشتري لهم الضروريات الأشياء المهمة، كل هذه أنت تتصرفين على هذا. أما إذا كانوا بالغين مثلا فتحفظين لهم وتصرفين من المبالغ هذه الشيء الذي يحتاجه البيت. بارك الله فيك. أبو صالح يقول ما حكم الذي يضع المصحف على فخذه إذا كان يقرأ؟ الأصل الجواز يا أخي الفاضل، لأن الفخذ مكان مرتفع والفخذ جزء من البدن، فإذا ضع على ركبته أو فخذه ما في بأس. إذا كان مثلا بعض الناس يقرأ غيب ويحط المصحف على فخذه يرتاح شوي ويفتح ما في شيء، الأصل أنه لا بأس في هذا. تفضلي أم ثامر من إيران.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، لما طلق يعني الليل أقرأ سورة الملك، التوفي عن الليل أقرأها يعني كان يمكن في القيام الليل أقرأها.
طيب واضح.
والسؤال الثاني، لما حرم في شيء سير أسير عليه ولا أسير له.
لما تحرمين شيء
هل جايز أسير له؟
إن شاء الله يا مثامر. مرحبا. أهلا وسهلا. خلاص يلا من؟ طيب طيب خلاص احنا الآن في آخر الوقت. أبو صالح أيضا في يقول بأن الإمام عندنا لما قرأ في سورة القيامة وفي آخره قال بلق. أخي الفاضل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد سورة القيامة قال اللهم فبلى اللهم فبلى. أم ثامر تقول بأنها تقوم الليل وتقرأ سورة الملك، تقول هل هذه تجزئ عن قراءتها قبل النوم؟ ما نعم تجزئ لا بأس في ذلك إذا قرأتيها بهذه النية، يعني قمت الليل ومن ضمن قراءتك تقرأين سورة الملك وتنوين بها أنك تقرأينها ليليا كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يجزئك هذا والحمد لله. أم ثامر أيضا تقول لما أحرم شيء ممكن أسير له مرة ثانية؟ تقول الله مثلا حرام علي أروح كذا، ممكن نعم ممكن بشرط أنك تكفرين عن يمينك، لأن الله جل وعلا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فتحلة اليمين أنك تخرجين كفارة يمين إطعام 10 مساكين. تستطيعين على الإطعام يا أم ثامر؟ تقولي لي نعم أطعمي، تقولي لي لا تنتقلين إلى صيام 3 أيام. نعم خلاص. طيب طيب بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة وموعدي معكم غدا بحول الله وقوتي مع شكري وتقديري أيضا لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.